أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تذنيبان: الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ. بقي التذنيبان في نهاية بحث الإجزاء. التذنيب الأول يرجع إلى أنه الإجزاء المتصور في الحكم الظاهري أو الحكم الاضطراري هو إجزاء في ثبوت الحكم شرعا. أما إذا تخيل المكلف بقطعه حكما ظاهريا، أو تخيل بقطعه أنه حكم اضطراري، ولكن القطع ما كان مصادفا للواقع، بعد ذلك تبين خطأ قطعه، هنا بعد لا بحث عن الإجزاء، لأنه لا يوجد هناك مأمور به واقعا حتى يقال أنه يجزي عن المأمور به الواقعي أو لا يجزي. مثلا المكلف كان يعتقد بأنه مثلا واجب عليه صلاة الجمعة لدليل ما، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الدليل أصلا ليس دليلا على وجوب صلاة الجمعة، وقطعه كان قطعا في غير محله وخطأ. وبناء على ذلك لا يقال أنه أما أتى به من صلاة الجمعة يجزي عليكم السلام عن الحكم الواقعي وهو صلاة الظهر. الإجزاء يتصور فيما إذا كان هناك أمر ظاهري ثبت بالإمارة أو الأصل عملي، أو أمر اضطراري. أما ما تخيله من القطع بالأمر وهو في الواقع ليس أمرا، هذا بمنزلة أنه لم يفعل شيئا. إذن ماذا يقال؟ أنه المأتي به أو المأمور به يجزي عن الواقع، هذا ليس مأمور به. كان يتصور مثلا كمثال أوضح من مثال صلاة الجمعة، قطع بأنه وقع خسوف وصلى، بناء على قطعه بعد ذلك تبين أنه لا يوجد خسوف. خب هذا هنا ما نقدر نعبر عنه أنه هل هذا يجزي عن الواقع أم لا يجزي. هذا القطع كان غير مصادف للواقع، يعني في الواقع لم يأت بشيء، بخلاف إذا قلد مجتهدا أو إذا هو اجتهد ووجد إمارة أو أصلا على أنه شنو، على أنه هناك حكم ظاهري وظيفة شرعية، ولكن بعد ذلك انكشف أن هذا الطريق أو الإمارة والأصل لم يصادف الواقع، فكان عنده تكليف. مثلا بمقتضى الاستصحاب استصحب نجاسة هذا الثوب فصلى فيه، ثم بعد ذلك تبين أنه الثوب كان شنو، طاهرا. استصحب النجاسة، استصحب الطهارة، ثم تبين أن الثوب نجسا، هنا يأتي الكلام أن حكمه بالطهارة كان بمقتضى الاستصحاب حكما ظاهري. هل أن صلاته مع الطهارة الظاهرية صحيحة أو لا، تجزي عن الواقع أم لا؟ أما إذا قطع بأن هذا الثوب طاهر، ثم تبين أنه هذا القطع كان في غير محله، وقطع بحكم ظاهري من دون دليل معتبر ومن دون إمارة أو أصل، بعد ذلك تبين أن هذا القطع خلاف الواقع، هنا بعد لا يجي الحديث عن الإجزاء وعدم الإجزاء، لأن الذي أتى به أصلا ليس مأمور به، وإنما كان يقطع بأنه مأمور به وتبين خلافه. ولهذا هذا التذنيب الأول مهم، أن الإجزاء الذي نحن صورناه، الموضوع في الإجزاء أن المأتي به مأمور به، هسه إما مأمور به بعنوان الحكم الاضطراري أم بعنوان الحكم الظاهري. أما إذا كان مأمور به بتخيل المكلف وبحسب قطعه وفي الواقع لم يتعلق به أمر، هذا خارج عن بحث الإجزاء. هذا حاصل التذنيب الأول. التذنيب الثاني الذي أشار إليه صاحب الكفاية، نشير إليه باختصار حتى نطبقهما معا، أنه منقول عن الشهيد الأول رحمة الله عليه في تمهيد القواعد، في الشهيد الثاني عفوا، في تمهيد القواعد، أنه ذكر كلاما يدل على شبهة في بحث الإجزاء. ما هو كلامه؟ قال أن الذين يقولون بالإجزاء هم بعبارة أخرى يلتزمون بالتصويب، والحال أن التصويب مسلك الأشاعرة وبعض المعتزلة الذي مرفوض نهائيا من قبل الإمامية. الإمامية وعلماء مدرسة أهل البيت يؤمنون بالتخطئة ولا يرون الاجتهاد مجتهادا مصيبا، ولا يرون أن الإمارة إذا قامت على شيء أو أصل يقلب الواقع إلى مؤداه. لا، الواقع موجود على ما كان، ولكن الإمارة قد توصل المكلف إلى الواقع وقد لا توصل، كما أن الأصل إذا كان مفاده حكم ظاهري قد يوصل المكلف إلى الواقع وقد لا يوصل. مثل استصحاب الطهارة، أنا عندما استصحب الطهارة في هذا الثوب قد يصادف الواقع وفي الواقع هو طاهر وقد لا يصادف، أما ما يقلب الواقع عما هو عليه. إذا كان الثوب في الواقع نجسا استصحاب الطهارة ما يجعل النجس طاهرا. وبناء على ذلك ذكر الشهيد في تمهيد القواعد أنه الذين يقولون بالإجزاء كأنما يؤمنون بالتصويب، لأن مقتضى الإجزاء أن حكم الله الواقع في حق هذا المستصحب هو الطهارة، مع أن الحكم الواقعي في الثوب ماذا كان لولا الاستصحاب؟ كان النجاسة. صاحب الكفاية يقول هذا توهم فاسد، ولذلك ترى أن المحققين من قبل الشيخ ومن بعد مدرسة الشيخ كلهم يلتزمون بالإجزاء إذا تمت أدلة الإجزاء طبعا في محلها، من دون أنهم يتكلمون عن شبهة التصويب. لماذا؟ لأن بين الإجزاء وبين التصويب فرق شاسع. نحن عندما نقول أنه بناء على القول بالإجزاء أن الحكم الظاهري أو الحكم الاضطراري يجزي عن الحكم الواقعي، مقصودنا ماذا؟ مقصودنا أن الحكم الواقعي موجود على مرتبته وهو مرتبة الإنشاء. في زمان الذي قام علي أو قام عندي الحكم الاضطراري بعد الحكم الواقعي الاختياري ما يصير فعلي، ولكن يبقى على مرتبته الإنشائية ومحفوظا. مثلا الشخص الذي فقد الماء ويريد أن يصلي مع التيمم، هذا الشخص الحكم الواقعي وهو الصلاة مع الطهارة المائية موجود ومنشأ غاية ما هناك، لفقدان الشرط ما يصل إلى المرحلة الفعلية، وإنما الحكم الفعلي في حقه هو الصلاة مع الطهارة الترابية. وكذلك في الحكم الظاهري، إذا قامت الإمارة على أن هذا الماء ماء مغصوب وصلى بالتيمم عليكم السلام، أنه ما يصير أن يتوضأ بالماء المغصوب، بعد ذلك تبين أن هذا الماء ما كان مغصوبا، الحكم الواقعي وهو الصلاة مع الطهارة المائية كان موجودا في حقه ولكن لم يبلغ المرتبة الفعلية. والآن يأتي البحث أن الذي أتى به وهو الصلاة مع الطهارة الترابية هل تجزي عن الصلاة مع الطهارة المائية أو لا تجزي؟ هذا ما له علاقة بالتصويب. إحنا لا ندعي هنا أن مؤدى الإمارة هو الواقع أو مؤدى الأصل هو الواقع، وإنما الواقع بمرتبته الإنشائية محفوظ في كلا الموردين عند قيام الأصل والإمارة. ومن جهة ثانية الفرق هذا أن الذي يقول بالإجزاء يقول الواقع وصل إلى مرتبة الفعلية، لذلك يجب عليك إما الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. الذي لا يقول بالإجزاء يقول أن الواقع لم يصل إلى مرحلة الفعلية وبقي على مرحلة الإنشاء، وأما الواقع فهو موجود على حاله. بل أكثر من ذلك، الفقهاء والأصوليون في باب الإمارات والأصول جعلوا موضوع حجية الإمارة والأصل الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي فرع ثبوت الحكم الواقعي. إذا لم يكن هناك حكم واقعي موجود كيف يقع الشك فيه؟ وكيف يقع الشك فيه موضوعا لحجية الحكم الظاهري؟ فحجية الحكم الظاهري أصلا هي منوطة بثبوت الواقع إذا كان مؤدى الإمارة هو الواقع كما يقول المصوبون، أو إذا كان مؤدى الأصل العملي هو الواقع، إذن لماذا يؤخذ في موضوعهما الشك في الحكم الواقعي؟ وبناء على ذلك توهم أن القول بالإجزاء يستلزم التصويب كما هو المنقول عن الشهيد في تمهيد القواعد توهم فاسد. نطبق التذنيبين. الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، يعني من يقطع أن هناك أمر ظاهري ولكن في الواقع لا يوجد أمر ظاهري فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، أي في صورة الخطأ. يعني هل وافق أمرا؟ لا، لأنه سهل بانتفاء الموضوع. كان يتخيل أن هناك أمر، مثلا كان يتصور أن هنا الاستصحاب يجري، بعد ذلك تبين أن الاستصحاب أصلا لا يجري هنا، وبناء على ذلك لا يوجد حكم ظاهري وبقي الأمر بلا موافقة أصلا. يعني وبقي الأمر بلا موافقة أصلا يعني شو؟ يعني كأنما لم يأت بشيء، لأن الأمر الواقعي لم يمتثله، أمر الظاهر ما موجود، إذن كأنما التكليف بقي بدون أي موافقة، يعني بدون أي امتثال، وهو أوضح من أن يخفى. نعم ربما يكون مثل ما ذكرنا في الأبحاث السابقة، يمكن أن يقال أنه القاطع بأمر خطأ قد يكون في المقطوع به مصلحة، أن تلك المصلحة توفي بغرض المولى لو كان هناك أمر واقعي، لو كان الأمر الواقعي واصل للمكلف، هذا بحث آخر، هذا مورد خاص. أما بشكل عام القطع بالأمر في صورة الخطأ لا يشكل أي شيء من الإجزاء وما إلى أي قيمة عند الإجزاء. ليش؟ لأنه هذا الذي أتى بالمقطوع به أتى بشيء لم يتعلق به أمر أصلا. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به في صورة الخطأ مشتملا على المصلحة في هذا الحال، يعني في حالة الخطأ، أو على مقدار من هذه المصلحة ولو في غير هذا الحال، يعني في غير حال القاطع، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي من المصلحة مثل ما ذكرنا سابقا، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، يعني نقول بالإجزاء. ولكن هذا مورد خاص. قيل شنو مقصود صاحب الكفاية هذا المورد الخاص؟ قيل في مثال القصر والتمام، وهذا موجود في الروايات وفي الأدلة، شخص قطع بأن تكليفه في السفر التمام وصلى، بعدين عرف أن تكليفه كان القصر، زين قطعه بالتمام كان قطعا في صورة الخطأ. خب عندنا نصوص تقول ما دام صلى وهذه الصلاة توفي بتمام الغرض من القصر تجزي عن الواقع، هذا بعد مورد خاص. أما كقاعدة عامة القطع في صورة الخطأ لا قيمة له ولا يجري فيها بحث الإجزاء. وهكذا الحال في الطرق والإمارات، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريق للإجزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الإتمام والقصر والإخفاء والجهر. شخص قطع أن صلاته جهرية، صلى الظهر جهرا، بعد ذلك عرف أنه صلاته كانت إخفاتية، نقول المولى قال ما يخالف، هاي صلاة توفي إما بتمام الغرض أو بمعظم الغرض، بعد ما يحتاج الباقي يم تستوفيه. إيه بس هذا مورد خاص، وإلا هذا الذي قطع بأن صلاته جهرية وهو يصلي الظهر هذا قطع بشيء باطل، ما عندنا حكم ظاهري هنا، قطع خطأي، مفروض أن نحكم بالإعادة. ولكن لأجل دليل خاص في المتعلق وهو الصلاة أنها وافية بغرض المولى نحكم بالإجزاء، مو لقاعدة الإجزاء، أصلا هذا خارج عن محل كلامنا. بحثنا في الإجزاء أنك أتيت بالمأمور به الظاهري، يعني ما تعلق به أمر من الشارع، أو بالمأمور به الاضطراري وبعد ذلك ارتفع الاضطرار أو انكشف الخلاف الحكم الظاهري. أما هنا لا يوجد مأمور به أصلا، هذا كان تكليفه أن يصلي إخفاتا وقطع أن يصلي جهرا، ولكن المولى قال ما يخالف هذا المقدار، أنت حصلت الغرض أنا بعد أجاوز عنك، ما أريد منك لا إعادة ولا القضاء. لذلك شو نقول بحسب الأدلة؟ نقول القصر والإتمام والجهر والإخفات من الأحكام الشرعية المشروطة بصورة العلم والذكر. إذا تتذكر أنت مثلا صليت الركعة الأولى جهرا، ركعة الثانية صار عندك التفات إلا أن هذه صلاة الظهر، خب تصلي إخفاتا صلاتك صحيحة. لأن الجهر والإخفاض مشروطان بالذكر، وعند النسيان لا يضران بمصلحة الصلاة. كذلك لذلك ورد في الروايات إن قرأت عليه آية التقصير، يعني كناية عن الذكر والعلم، فيعيد، إن لم تقرأ عليه آية التقصير فلا يعيد. هذا بعد مورد خاص، هذا ما له كلام في الإجزاء، هذا مو من باب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقع، لأن هذا ماكو إجزاء، ماكو أمر ظاهري أصلا. ليش؟ لأنه لا يوجد هناك تكليف بالحكم الظاهري، كان يتوهم، كان قاطع بأن تكليفه تمام وتبين أن قطعه خطأ. الثاني، لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول العملية والطرق والإمارات على ما عرفت تفصيله. ليش في بعض الموارد؟ قلنا في المقام الذي يوفي بتمام الغرض أو بمعظم الغرض ولا يجب ولا يجوز ولا يمكن استيفاء الباقي، أو أنه يوفي ببعض الغرض والبعض الآخر يستحب استيفاءه مو واجب، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية في تلك الموارد. إشارة إلى كلام الشهيد في تمهيد القواعد الذي قال أن الإجزاء يلازم التصويب، فإن الحكم الواقعي زين. التصويب ما هو؟ التصويب يعني أن الإمارة والأصل مؤداهما الحكم الواقعي. إحنا عندما نقول بعد كشف الخلاف يكتفي بما فعله بمقتضى الإمارة والأصل، كأنما نريد أن نقول أن الواقع في حقه كان مؤدى الإمارة والأصل، فجاء توهم الشهيد أن الإجزاء يلازم التصويب. صاحب الكفاية يقول لا، لا يلازم. ليش؟ لأن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، أي في تلك الموارد التي قلنا بالإجزاء، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات والملاكات، وهو أي هذا الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد، يعني موارد الإجزاء، كسائر موارد الإمارات، يعني كسائر الموارد التي ليس فيها الإجزاء. الحكم الإنشائي مشترك موجود في جميع الموارد على حسب رأي الفقهاء الإمامية، وإنما المنفي في تلك الموارد، يعني موارد الإجزاء، ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، يعني فعلية الحكم الواقعي منتفية، أما إنشائيته موجودة وهو منفي في غير موارد الإصابة، يعني في غير موارد الإصابة منفي وإن لم نقل بالإجزاء. يعني إحنا سنترك بحث الإجزاء. يذكر نقضا هنا صاحب الكفاية، يقول لو فرضنا أنه الإمارة ما أصابت الواقع، قامت البينة أو خبر الواحد الثقة على أن صلاة الجمعة واجبة، وصلى هذا المكلف، بعد سنين انكشف خلاف ذلك أن هذا الخبر ما كان ثقة وكان الواجب صلاة الظهر، شو نقول هنا؟ نقول خب الحكم الواقعي كان موجودا بمرتبة إنشائية والآن صار فعليا، يجب عليك قضاء صلوات الظهر. كذلك أم نقول بناء على الإجزاء؟ يعني سواء قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، على كلا التقديرين هذه الإمارة أو هذا الأصل سواء صادفت الواقع أو لم تصب الواقع، على كلا التقديرين سواء قلنا بالإجزاء أم نقل بعدم الإجزاء، الحكم الواقعي الإنشائي موجود في مورد الإمارة والأصل. فقط الفرق هذا، بعد كشف الخلاف القائل بالإجزاء يقول لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء، القائل بعدم الإجزاء يقول يتجب الإعادة ويجب القضاء، أما كلاهما يتفقان على ثبوت الحكم الواقعي ولا يؤمنون بانقلاب الحكم الواقعي إلى مؤدى الإمارة والأصل كما يقول المصوبة، وهو منفي في غير موارد الإصابة. وهو ماذا؟ يعني الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة، يعني غير موارد إصابة الإمارة أو الأصل بالواقع، وإن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري. القائل بالإجزاء ايش يقول؟ يقول أنت بعد لا تجب عليك الإعادة، لا يجب عليك القضاء، يعني شنو؟ يعني سقط تكليفك بالواقع لأنك وافقت الأمر الظاهري، وعدم سقوطه أي عدم سقوط التكليف بالواقع بناء على
عدم الإجزاء بعد انكشاف عدم الإصابة وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه. إحنا إذا قلنا بأنه يسقط عنك الإعادة أو يسقط عنك القضاء مو معناته التصويب، هذا معناته شنو؟ معناته أن الذي أتيت به بحسب الحكم الظاهري يوفي بتمام غرض المولى، أما مو معناته أن الذي أتيت به هو الواقع حتى يستلزم منه التصويب. وسقوط التكليف بين قوسين الإعادة والقضاء بحصول غرض المولى أو لعدم إمكان تحصيل غرض المولى لأن الباقي لا نتمكن من استيفائه غير التصويب المجمع على بطلانه. شنو التصويب المجمع على بطلانه؟ تفسيره هذا هو خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الإمارة، يعني الواقع هو مؤدى الإمارة، هذا ما يدعي به أحد لا القائل بالإجزاء ولا القائل بعدم الإجزاء. النقض الآخر كيف وكان الجهل بالواقعة يعني بحكم الواقعة بخصوصياتها أو بحكمها مأخوذا في موضوع الإمارة. هسه هاي ضمائر لو كان بحسب المذكر كان أفضل، وكان الجهل بالحكم في تلك الواقعة أو الجهل بالواقعة يعني الجهل بحكم الواقعة بهذا المعنى بخصوصياتها يعني الحكم الواقعي أو بحكمها الواقع من جميع شرائطها وأجزائها مأخوذا في موضوع الإمارة. يعني أصلا الإمارة حجيتها وين جاية؟ حجية الإمارة موجودة إذا أنت تشك في الواقع، إذا تشك أن هذه الواقعة هذه القضية التي محل ابتلائك هل هي محكومة بالوجوب أو محكومة بالاستحباب تجي ترجع إلى الإمارة. إذن هناك أكو حكم واقعي أنت تشك فيه، مو أن الحكم الواقعي تبدل إلى مدلول الإمارة. فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته أي مرتبته الإنشائية محفوظا فيها أي في الواقع التي قامت الإمارة عليها كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في التدنيب الثاني. بعد ذلك ندخل في فصل جديد وهو في مقدمة الواجب، وهو من أهم وأوسع الفصول في بحث الأوامر. وكلامنا في مقدمة الواجب قبل أن نصل إلى محل النزاع ينبغي أن يكون في أمور كمقدمة. قبل ما ندخل في أمور صاحب الكفاية احنا نشير إلى بعض نقاط مهمة في بحث مقدمة الواجب. النقطة الأولى أنه مرادنا من المقدمة ما هو؟ مرادنا من المقدمة ليس كل شيء يتوقف عليه الشيء. إذا قلنا المراد من المقدمة كل شيء يتوقف عليه شيء آخر يشمل حتى عدم المانع والأمور العدمية، والحال أن المراد من المقدمة الأمر الوجودي. مرادنا من المقدمة كل أمر وجودي يقع في سلسلة علل وجود ذي المقدمة، لا مطلق ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة. وجود ذي المقدمة يتوقف على المقتضي وعلى عدم المانع، ولكن عدم المانع ليس داخلا في محل بحثنا، وإنما ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة من حيث وجوده لا من حيث عدم المانع أو رفع الموانع عن وجوده. لذلك مثلا الصلاة الصحيحة متوقفة على الوضوء، وضوء داخل في بحثنا. الصلاة الصحيحة متوقفة على الاستقبال، الاستقبال داخل في بحثنا. الصلاة الصحيحة متوقفة على شنو؟ على الطهارة من الخبث، كذلك داخل في محل بحثنا. إذن المراد من المقدمة كل أمر وجودي يتوقف وجود ذي المقدمة على وجوده، مثل ما يمثل مثال العرفي دائما في الأصول نصب السلم للصعود على السطح، قطع المسافة للوصول إلى الحج، تحصيل الزاد والراحلة لإتيان مناسك الحج. لأنه أنت إذا ما تحصل الزاد والراحلة شلون توصل إلى المناسك؟ هذا نعبر عنه بالمقدمة، هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية، مرادنا من مقدمة الواجب واجبة، ليس المراد هنا الوجوب العقلي. الوجوب العقلي مسلم، ماكو واحد يشك فيه. العاقل يقول تريد أن تصعد السطح، مفروض أنه تمشي عن طريق السلم لأنك مو قادر على الطيارة. زين، تريد تروح للحج، مفروض تركب طيارة أو تكون سباح تسبح في خليج الفارسي إلى أن توصل إلى أهل الحجاز. واحد من الأمرين، لابد عندك فرشي حتى توصل، أو تركب قطار أو تركب سيارة. أما أنت قاعد هنا في قوم وتريد تأتي بالمناسك، ما يمكن. إذن شاشون هذا البحث، مقدمة الواجب واجب أم لا؟ يعني نتكلم عن أمر بديهي. العاقل يقول كل ما يتوقف عليه وجود الشيء فهو ضروري الوجود. إذن ليس مقصودنا من وجوب المقدمة اللابدية العقلية، مرادنا من وجوب المقدمة الوجوب الغيري الشرعي. يعني الشارع المقدس عندما حكم على الصلاة بالوجوب قطعا كان ملتفتا إلى المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الصلاة. عندما قال للناهي عن الناس حج البيت قطعا كان ملتفتا إلى المقدمات التي لا بد أن يطويها المكلف حتى يصل إلى حج الله البيت، صحيح؟ لا بد من ذلك. هل حين الجعل جعل وجوبا غيريا مترشحا من ذي المقدمة على المقدمات فصارت المقدمات بتبع الواجب وذي المقدمة واجبة شرعا؟ هذا محل الكلام. إذن ليس الكلام في اللابدية العقلية، هاي مصيبة. أحيانا الإنسان يقرأ بحث مقدمة الواجب من البداية إلى النهاية وبعد هذه النقطة مو واضحة عنده، دائما يصير عنده خلط بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي. الوجوب العقلي لا شك ولا ريب فيه، وليس الكلام في ذلك. هذه هم نقطة ثانية لابد من فرضها في المقام. إذن الوجوب الذي مبحوث في بحث مقدمة الواجب ليس الوجوب العقلي، وإنما الوجوب الغيري الشرعي الذي سيأتي الحديث عنه، أن هذا يوجب استحقاق العقاب إذا تركه، أو يوجب استحقاق الثواب أم لا، وأن هذا الوجوب الغيري كيف يترشح. عندنا أبحاث كثيرة حول هذا الوجوب الغيري سيأتي بيانها في محلها. مع ذلك، مع هاتين النقطتين، صاحب الكفاء يقول أنه نحن لابد أن نقدم مقدمات حتى يتضح محل النزاع بشكل أوضح. مقدمة الأولى أنه هذا الوجوب الذي احنا ذكرناه في نقطة ثانية وهو الوجوب الشرعي، هل أن هذا الوجوب الشرعي ننظر إليه كمسألة فقهية أو كمسألة أصولية؟ احنا إذا قلنا بحثنا يدور في بحث مقدمة الواجب أن المقدمة هل واجبة شرعا وغيريا أم لا، هذا بحث فقهي. مثل واحد يجي يسألك هل واجب صلاة الجمعة أم لا، أنت تبحث عن الأدلة في الفقه. هل واجب صلاة الكسوف عند مثلا عند الكسوف الجزئي أم لا، تبحث عن الفقه. وهذا بحث من الفقه، ليش نبحث في الأصول؟ صاحب الكفاء يقول هذا من الخطأ الذي صار في بعض الكلمات، أنهم طرحوا عنوان البحث بهذا الشكل، هل تجب مقدمة الواجب شرعا أو لا تجب، هذا بحث فقهي لا بحث أصولي. وإنما الكلام في البحث الأصولي مفروض أن يصوغ بهذه الصياغة، هل هناك ملازمة بين اللابدية العقلية والوجوب الشرعي؟ هذا بحث أصولي كقاعدة وكبرى كلية. إذا ثبتت عند الفقيه هذه الملازمة، يقول العاقل يقول بأن مقدمة الواجب واجبة، وقانون الملازمة يقول أن ما وجب عقلا وجب شرعا، إذن وجب شرعا المقدمة. هذا الوجوب وهو الملازمة بين الوجوب العقلي وبين الوجوب الشرعي، هذه الملازمة محور النزاع في البحث. إذا الفقيه وصل إلى هذه الملازمة صار عنده قاعدة كلية، كل مقدمة توقف عليها واجب من واجبات الشرعية بقاعدة مقدمة الواجب، يعني بقاعدة الملازمة، يحكم بوجوبها شرعا. وإذا لم يؤمن الفقيه بالملازمة إذن لا يحكم بالوجوب. إذن وجوب المقدمة شرعا وغيريا من آثار الاستدلال بالملازمة، والبحث الأصولي يدور حول الملازمة مو حول استنباط الوجوب. هاي القاعدة الملازمة إذا أثبتناها هنا الفقيه يستعين بها في الفقه ويحكم بوجوب الوضوء، بوجوب الغسل، بوجوب التيمم وما شاكل ذلك. أما إذا هذه القاعدة الملازمة ما ثبتت عند الفقيه، الفقيه يقول لا، هاي المقدمات في الفقه ما عندي دليل على وجوبها شرعا، وإنما هي مقدمات واجبة عقلا. هاي نقطة الأولى أو الأمر الأول حسب رأي صاحب الكفاية. الأمر الثاني ظهرا بعد ما في مجال نطبق هذا المقدار. فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور، وكان ينبغي أن يشير صاحب الكفاية إلى النقطتين اللتين أشرنا إليهما. الأول، الظاهر أن المهم المبحوث عن في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني هل أكو هناك ملازمة بينهما أم لم تكن؟ منشأ هذه الملازمة ماذا؟ منشأ هذه الملازمة حكم العقل باللابدية، أما حكم العقل مو محور النزاع، ووجوب واستنباط وجوب المقدمة ليس محور النزاع لأن هذا بحث فقهي، وإنما ثبوت الملازمة. هل العاقل يحكم تبعا لحكمه بالملازمة أن هناك ملازمة شرعا عندما المولى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني هذا بقانون الملازمة، الوضوء واجب مثل ما أن الوضوء واجب بحكم العاقل لأنه يتوقف عليه وجود الصلاة الصحيحة أم لا؟ لا عن نفس وجوب المقدمة كما هو المتوهم من بعض العناوين، فإن البعض قال البحث عن الوجوب كي تكون المسألة فرعية بين قوسين فقهية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك يعني عن الوجوب لا يناسب الأصولي، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية. فإذا محور البحث يكون الملازمة، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا بحكم العقل كما أكو ملازمة بحكم الشرع أم لا؟ ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازم وعدمه مثل ما شرحنا. من هنا يشير إلى نقطة ثانية، ترى هذا البحث مو مباحث الألفاظ، والحال أن صاحب المعالم قال أنا كلما بحثت في الأدلة لا شفت في الآيات والروايات مدلول مطابقي يدل على وجوب المقدمة، ولا مدلول تضمني، ولا مدلول التزامي. صاحب الكفاية يقول مولانا ليش تعبت هالقد؟ البحث مو من مقولة الألفاظ، بحث عقلي. يعني لو فرضنا أن وجوب صلاة الجمعة ثبت بالسيرة كما يقول البعض، سيرة المتشرعة، أو أنه ثبت بالإجماع كما يقول البعض الآخر، هذا ما مو من مقولة اللفظ، مع ذلك يجري البحث أن صلاة الجمعة التي واجبة بالإجماع أو بالسيرة هل أنه يلازم وجوبها وجوب مقدماتها أو لا يلازم؟ لا لفظية كما ربما يظهر من كلام صاحب المعالم، حيث استدل على النافي على نفي الملازمة بانتفاء الدلالات الثلاث، المطابقية والتضمنية والالتزامية، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث. هذا جواب نقضي، يقول صاحب المعالم أنت إذا لم تؤمن بالملازمة شلون تجي في مقام الإثبات تقول أنه ما عندنا دليل مطابقي ولا التزامي ولا تضمني؟ أنت إذا من حيث مقام الثبوت ما ترى أي ملازمة أو ترى إشكالا في ثبوت الملازمة، خب مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت. الكلام عن الدلالات الثلاث بحث إثباتي، والكلام عن المقدمة والملازمة بحث ثبوتي. أن تكون قبل ما تجي إلى مقام الدلالات تحل المشكلة في مقام الثبوت. إذن من هذا البيان وصلنا إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن محور النزاع الملازمة. النقطة الثانية أن البحث عن وجوب المقدمة بما هي مقدمة بحث فقهي وليس مناسبا لبحث أصولي. النقطة الثالثة أن الحاكم بالملازمة العاقل وليس الخطاب الشرعي. لذلك البحث عن الدلالات الثلاث وعدمها بحث لغو لا علاقة له بمحل الكلام، بل البحث كله يدور حول العاقل. العاقل يحكم بهذه الملازمة كما يحكم باللابدية أو لا يحكم. الأمر الثاني يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. Thank you.